قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
أشرفت شمس الهداية أشرفت شمس الهداية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في لقاء جديد مع سفينة النجاة. توحيد الله عز وجل، إفراده بالعبادة، السلامة والخلوص من الشرك، صرف جميع أنواع العبادة لله عز وجل، لا يصرف قليل ولا كثير ولا صغير ولا كبير من أمر العبادة إلا لله سبحانه وتعالى. من الأمور التي تناقض التوحيد وتخالفه وتنسفه وتنافيه ولا يجتمع معها توحيد، ألا وهي الذبح لغير الله عز وجل. كيف تكون، أو كيف من يفعل ذلك، كيف يكون موحدا يقول لا إله إلا الله، لا معبود إلا الله، لا تصرف العبادة إلا لله، ثم تراه يعمد فيذبح ذبيحة غنمة أو بقر، غنما أو بقرا أو إبلا أو أي شيء، لو طائر أو دجاجة أو ديك أو عصفور أو زرافة أو غير ذلك، يذبحه لغير الله سبحانه وتعالى. هذا لا يمكن أبدا، لا يجتمع هذا وهذا، التوحيد مع الذبح لغير الله لا يمكن أن يجتمعان في وصف واحد. فتقول مثلا فلان موحد لكنه يذبح لغير الله، هذا لا يمكن أبدا. كالذي يقول نحن في النهار لكننا في الليل، لا يمكن أن يعني يجتمع الضدان والنقيضان في آن واحد. الله عز وجل جعل النحر لوجهه عبادة، فقال سبحانه وتعالى فصل لربك وانحر. للأسف في سنة من السنوات كنت وأنا في جولة في بعض البلاد الإسلامية، وقال لي أحد الفضلاء تعال أريك أمرا سوف تتألم منه ألما كبيرا. فذهبت، فذهب بنا إلى مكان مزار يزعم أنه لولي من الأولياء، وفي مدخل المزار كنت أظن يعني على ما أتصور أن مداخل المزارات ستكون مليئة بالبخور والعطور وغير ذلك، وإذ بي أجد رائحة روث الغنم وعطن الإبل ويعني آثار بهائم. فقلت ما هذه الرائحة العجيبة؟ قال هذه النذور التي تذبح لهذا السيد الولي عند قبره عند هذا المزار. فتألمت ألما شديدا، والله ما من مشهد أقبح من الشرك، ما من صورة أظلم من الشرك. الشرك ظلم عظيم في الفعل وفي الصورة وفي المشهد وفي المنطق وفي الفعل وفي اللفظ وفي كل شيء. الحقيقة الذبح لغير الله شرك أكبر مخرج عن الإسلام. والقاعدة العامة أن كل ما كان من عبادة، كل عبادة تصرف لغير الله عز وجل، فإن ذلك يعني الوقوع في الشرك الأكبر، أن يصرف العبد نوعا أو جزءا من العبادة لغير الله عز وجل، فذلك شرك أكبر. أما الوسائل والذرائع التي تقود إلى الشرك الأكبر، سواء كانت أقوالا أو أفعال أو غير ذلك، لكنها لم تبلغ درجة الفعل والعبادة، فهذه الذرائع والوسائل هي في أحكام الشرك الأصغر. معلوم أن الذبح عبادة لا تكون إلا لله عز وجل، ومن جاء ليذبح يذبح ويذكر اسم الله سبحانه وتعالى، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. ما يجوز هذا بأي حال من الأحوال، أنه يأتي أحد، ولذلك أنت تلاحظ مثلا بعض الناس إذا أتى إلى ساحر، تأتي امرأة إلى ساحر وتقول زوجي انصرف عني، تزوج زوجة ثانية وصار يحبها وتركني وأهملني وما عاد يعاشرني وغير ذلك، فيعني أعني. إذن هي جاءت إلى الساحر، اعتقدت أن هذا الساحر بيده تدبير وتقريب للقلوب التي تباعدت، أو إبعاد للقلوب التي تقاربت حينما يكون المشهد في حال امرأة تقول إن زوجي يحب فلانا أرجوك أن تبغضه إليها وأن يبغضها وأن ينصرف عنها، فصرف إلى امرأة أو إلى رجل وعطف عن امرأة أو عن رجل مما يفعله بعض الناس، ذهابهم إلى السحرة اعتقادهم أن السحرة يفعلون وينفعون ويدفعون ويقربون ويباعدون، هذا هو الشرك، ومن ثم كان السحر كفرا. وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، لا تكفر بهذا السحر، لا تكفر بفعله، لا تكفر بالرضا به، لا تكفر بالكيد به، لا تكفر بأن تجعله سببا تظنه يقرب لك ما بعد أو يبعد ما قرب أو يصرف من عطف أو يعطف من صرف، لا تكفر، إنما نحن فتنة فلا تكفر. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. والله لو اعتصمت بالله وتوكلت على الله وتعلقت بالله عز وجل واجتمع 1000 ساحر وساحرة ليصرفوك عمن أحببت أو أحبك، والله ما يستطيعون وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ما دمت معتصما متمسكا بكلام الله متحصنا بذكر الله عز وجل. يا أخي الساحر إيش بضاعته؟ الساحر يأتي بحروف وكلمات وطلاسم، طيب هل حروف الساحر أبلغ من حروف القرآن؟ وهل كلمات الساحر أبلغ من كلمات الله عز وجل؟ كلمات الله العظيمة، ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله، كلام الله العظيم، كلام الله المعجز المؤثر، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، كيف يمكن لمسلم أو مسلمة يظنون أن الساحر بكلامه وحروفه ومربعاته ودوائره وطلاسمه وهمهماته ونفثاته وشعوذاته أنها أبلغ وأقوى وأكثر تأثيرا من كلام الله عز وجل؟ لكن للأسف النفوس عندها ضعف، انهيار في الهمم، يعني يسهل على الواحد أن يسافر إلى البلد الفلاني، إلى القرية الفلانية، إلى الجبل الفلاني، ليدخل في المغارة الفلانية أو في البيت الخرب أو في الخندق في السرداب الفلاني، ليدخل عند ساحر نجس نتن كريه المنظر والرائحة والمخبر، هذا المشوار الطويل مع الآلاف المؤلفة مع الوقت والجهد والمال يدفعه ويمشي فيه، ولا يكلف نفسه أن يجلس في بيت الله أو تجلس المرأة في مصلاها على سجادتها لتقرأ سورة البقرة 2 و3 و4 حتى يكشف الله ما بها. سبحان الله، الهمة والتفكير والطريق نحو السحر أمر سهل على كثير من الناس، رغم بعد المسافة، رغم الوقت الطويل الذي يهدر فيه، رغم الأموال الآلاف المؤلفة التي تبذل ويهون عليهم، لكن تقول اجلس توضأ، اجلس في بيت الله عز وجل، ساعة الإجابة يوم الجمعة بعد صلاة العصر إلى المغرب، تحرها، اقرأ سورة البقرة بتؤدى وخشوع وجاهد نفسك، اقرأ ما يسر الله لك، ثم إذا غلبك النوم خذ لك فنجان قهوة أو ماء أو شاي أو غير ذلك، واصل القراءة، ارجع جدد الوضوء، واصل قراءة، ألح على الله، اقرأ بنية الشفاء، والله بإذن الله عز وجل لا تشفين ولا يزولن عنك السحر والأثر والصرف والعطف وكل شيء. لكن للأسف هناك ميل إلى عقد الساحر وطلاسمه وحروفه وكلامه وانصراف عن كلمات الله عز وجل. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، وننزل من القرآن ما هو شفاء، ليش ما تستشفي بالقرآن؟ قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء وإذا مرضت فهو يشفين وشفاء لما في الصدور. هذا القرآن هو الروح والحياة وهو الشفاء والعافية والهدى. لكن الله عز وجل قال وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء. وفي الآية الأخرى أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. هذا الشفاء بالقرآن، الاهتداء بالقرآن، التعلق بكلام الله عز وجل بما شرع الله أن نتعلق به، هو الشفاء والنور والروح والهدى والعافية بإذن الله سبحانه وتعالى. فمن هنا نتعلق بما هو أهل وبما جعله الله سببا في الشفاء والعافية، لا أن نتعلق بكاهن نعتقد من حيث ندري أو لا ندري أنه شريك مع الله في علم الغيب، فالله يعلم الغيب والكاهن يعلم الغيب والبعض لا يعلم. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد، ومن أتى كاهنا ولم يصدقه بس مجرد الدخول عليه لم تقبل له صلاة 40 يوما. ليه توقع نفسك في هذا الحرج من أجل العبث في أمر التوحيد والتساهل بأمر التوحيد؟ إذن مسائل العبادة ومسائل التوحيد مدارها على تعلق القلب بالله عز وجل، وتصديق هذا التعلق بالجوارح وبالأفعال التي لا تخرج بالمسلم عن جادة التوحيد والطريق الصحيح. حينما يقول الله عز وجل: قل إن صلاتي، الصلاة كلها لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، جعلت الصلاة وجعل النسك وهو أعظم الأمور. الصلاة دعاء، سواء كانت الصلاة على الصفة المخصوصة بالتكبير والركوع والرفع والسجود والتسليم، أو الصلاة اللي هو الدعاء العام لله عز وجل، فلا تكون الصلاة لقبر أو يعبد أو يدعى من دون الله. وكذلك النسك وهو الذبح لا يجوز أن يصرف لغير الله سبحانه وتعالى. هناك أمثلة كثيرة يقع فيها كثير من الناس في مسألة الذبح لغير الله عز وجل، يعني ليس المسألة مجرد هذا الصورة التي ذكرنا آنفا. بعض النساء إذا ذهبت إلى، أو بعض الناس بعض الرجال يذهب إلى ساحر فيقول له: خذ هذه الطلاسم ومع ذلك أيضا اذبح قيسا أبيض ليس فيه نقطة سوداء عند غروب الشمس تحت الشجرة الفلانية، واستدبر القبلة، اجعل القبلة وراءك، وإياك أن تقول بسم الله. أسكت. أحيانا الساحر ما يقول لك لا تذكر اسم الله، بس يقول لك اذبح وأنت ساكت لا تتكلم. الحقيقة أن الساحر يأمرك أن تذهب بهذه الذبيحة أو النسيكة لتذبحها في ذلك المكان عند غروب الشمس، والشمس تغرب بين قرني الشيطان، ولذلك نهينا عن النافلة في هذا الوقت، وذلك من أوقات النهي، الأوقات التي ينهى عن الصلاة فيها النافلة طبعا. فالساحر يأمر بعض هؤلاء، يقول له اذبح عند غروب الشمس في المكان الفلاني، اسكت لا تتكلم بشيء، يعني لا تذكر اسم الله سبحانه وتعالى، بمعنى أنك هنا ذبحت للشياطين وأنت لا تدري يا مسكين. بعضهم مو شرط يقول لك اذبح تيسا ولا نعجة أو خروفا أو بقرة أو بعيرا، يمكن يقول اذبح دجاجة، اذبح ديكا، اذبح كذا اذبح كذا. ومن المضحكات الغرائب أن تجد في بعض المباريات من يعتقدون أن الساحر يستطيع أن يضيع اللاعب المحترف حتى لا يسدد رمي الكرة إلى مرمى الفريق المقابل، أو يجعل الفريق يعيش في حيرة. فيعني من الأشياء التي ضحكت بنبأها وخبرها أن في إحدى المباريات جاء بعض حضر بعض السحرة وذبحوا دجاجا وذبحوا طيورا ورموها على أطراف الملعب يريدون أن يضلوا أو يفعلوا، وذلك من الاستخفاف والسخف في العقول. ومن يسلك مثل هذه المسالك لا أحسبه إلا قد ضل ضلالا بعيدا. المهم أن هناك من يذبح للشياطين على سبيل المثال طلبا للشفاء إذا أمرهم الساحر بذلك، وبعضهم يقول لا نحن الآن سنسكن هذا البيت ونريد السلامة من شر الشياطين والعفاريت والجن. فالحل يذهبون إلى أحد يسألون فيقول نعم اذبحوا عند غروب الشمس عند الباب هذا والباب الثاني وجميع أبواب البيت ذبائح، اسكتوا لا تتكلموا، يعني لا تذكروا اسم الله عليها. بعضهم يذبح عند حفر بئر يقول خلي الشياطين هي اللي تمنع الوصول للماء، بعضهم يذبح عند عتبة المنزل، بعضهم وبعضهم يقول نكف شر هؤلاء، كما قال تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. جاء في سبب نزول الآية أن هناك من كان إذا نزل بواد فخشي منه أو خشي ممن فيه قال إنا نعوذ بسيد هذا الوادي من الجن من سفهاء قومه، فيعوذون بهم ويسترضونهم ويتقربون إليهم ويذبحون لهم من دون الله عز وجل. فإذا رأت الشياطين أن هذا الإنسان، والأصل أن الشيطان خواف جبان، الشيطان يفر من الإنسان، الإنسان أقوى من الشيطان 100,000 مرة، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. الشيطان مجرد أن تقول هكذا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يذهب ينتهي. الشيطان ما يقاوم، مجرد أن تقول قل أعوذ برب الناس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس يهرب يولي. الشيطان منذ أن يسمع النداء الأذان الله أكبر يولي وله ضراط. منذ أن يسمعك تقول بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد يذهب الشيطان. مجرد أن تقرأ آية الكرسي حينما تضع رأسك على السرير وتحط لي موسيقى سلو وتقول الله أنا بنام وأبي نومة سعيدة وهانئة، نم على ذكر الله واستيقظ على ذكر الله، نم على ذكر الله يحفظك الله من شر الشياطين وغيرها. باسمك ربي وضعت جنبي فوضت نفسي إليك مسكت روحي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. تستيقظ بسم الله الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. الحمد لله الذي رد إلي روحي وأذن لي بذكره، لأنك أنت أصلا كنت ميت فرد الله عليك روحك. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. الشاهد أن الذبح لغير الله عز وجل له أحوال وله صور، ولكن في كل أحواله هو شرك أكبر مخرج من الملة. ولنعلم أن من ذبح هذه الذبيحة فقد وقع في الشرك، فليتب إلى الله عز وجل من ذلك. ولنعلم أن هذه الذبيحة التي ذبحت لغير الله عز وجل لا يجوز الأكل من لحمها ولا الشرب من مرقها ولا الاستفادة من إهابها وجلدها ولا أن ينتفع بها بأي حال من الأحوال. هذه تعتبر جيفة قذرة لا يجوز لأحد أن يقترب منها أو أن يستفيد منها بأي وجه من الوجوه. بل يكفي أن تعلم أن من ذبح لغير الله ملعون ملعون ملعون، كما قال صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله. ليش تذبح لغير الله عز وجل؟ تذبح للساحر أو للشيطان أو للعفريت أو لمن؟ هل هو رب خلقك حتى تذبح له؟ هو الذي أعطاك العين والسمع والبصر والحواس والجوارح حتى تذبح له؟ هو الذي خلقك من العدم أنشأك وجعلك السمع والأبصار والأفئدة حتى تذبح له؟ سبحان الله، الله الذي يخلقك فتعبد غيره وتذبح لغيره. ولذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية إن الله يلعن من استحق اللعنة. ويعني إذا أراد مسلم أن يسلم من سخط الله ولعنته فعليه أن يتجنب الذبح لغير الله سبحانه وتعالى، وأن يتجنب كل أسباب التقرب إلى غير الله سبحانه وتعالى أيا كان صغيرا أو كبيرا. بل هناك ما هو أعظم من ذلك، وهو الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله. يعني الكلام اللي مر بنا كان عن النهي عن أن نذبح لغير الله عز وجل، سواء عند سكن بيت أو حفر بئر أو مناسبة أو من أجل شفاء مريض أو طلب حاجة، يعني كما يأمر أو كما يفعل بعض من يستجيبون للسحرة. طيب لو جاء واحد قال أنا معي ذبيحة سأذبحها لله، ولكن سأذبحها لله في المكان الذي يذبح فيه لغير الله، سأذبح لله عز وجل ذبيحتي في مكان يأتي أناس يذبحون فيه لله وبعضهم يذبح لغير الله، خلطية مختلطة. نقول لا، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. فعن ثابت بن الضحاك قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة. بوانة هذا مكان قريب من ينبع من جهة ساحل البحر. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل، قال يا رسول الله، استفتى سأل طلب التوجيه، قال يا رسول الله إني نذرت أن أذبح إبلا ببوانة. فقال صلى الله عليه وسلم هل كان في بوانة وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ أيا كان وجه هذه العبادة، يعني بوانة هل فيها وثن يدعى يطاف يستغاث به يذبح له ينذر؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا. فقال صلى الله عليه وسلم هل في هذا المكان عيد من عياد الجاهلية؟ قال لا. فقال صلى الله عليه وسلم إذن أوفي بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله. دل على أنه لو كان ذلك المكان فيه وثن يعبد من دون الله أو في عيد من عياد الجاهلية لنهاه أن يفعل ذلك، حيث قال لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما يملك ابن آدم، رواه أبو داود وصححه الألباني. إذن أحبتي في الله، نعلم أن من عناية النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد ليس فقط المنع من الذبح لغير الله، بل المنع من الذبح لوجه الله في مكان يذبح فيه لغير الله سبحانه وتعالى. وليه؟ لأن هذا مدعاة إلى تعظيم هذه الأماكن. إذا هذا يذبح لغير الله وأنا جيت وأذبح لله عز وجل، عظمنا هذا المكان من حيث لا نشعر. ولذلك أصحاب الضلالات وأصحاب البدع والأهواء والذين يستفيدون ماديا من وراء هذه القضايا الشركية والمزارات والأضرحة حريصون جدا غاية الحرص على أن يكثر التشويق والتسويق والترغيب والتحبيب وقدوم الناس إلى هذه الأماكن، فيجعلون أماكن للأطفال ومأكولات الأطفال ومشروبات الأطفال وأماكن للكبار وأماكن، حتى يتحول هذا المكان الذي يعبد فيه غير الله سبحانه وتعالى يتحول إلى مكان جارم. يقول إنسان: والله يا أخي استمتعنا، نحن ذهبنا إلى ضريح السيد الفلان فوجدنا والله مكان رائع، ولقينا مسرح للأطفال، ولقينا مكان للنساء، ولقينا مكان للشعر والقصائد، ولقينا مطاعم وناس تبيع شاهي وناس تطبخ في القدور اللحوم والدجاج والأسماك. تحويل هذه المزارات إلى أسواق وبازارات تجارية يستفاد منها. هؤلاء يستفيدون ويقولون: عظموا الولي، تقبل الله طاعتكم، الله يجزاكم خير. أصلا من الذي شرع لنا ذلك يا أخي؟ واحد بس يسأل الناس كلهم، يرفع صوته يقول: يا عباد الله، نريد أن نسأل، هل هذا مشروع؟ هل أذن الله بذلك؟ هل شرع الله ذلك؟ هل يعني أذن الله سبحانه وتعالى بأن يفعل ذلك؟ لكن من ذكاء أصحاب هذه الأمور لأجل مصالحهم المادية أن يعظموا في الوقت الذي لو خرج فيه صاحب القبر من قبره لقال لكل الناس المجتمعين حوله: إني أبرأ إلى الله مما تفعلون، نعم أنا عبد من عباد الله، ولكن لا أرضى أن يكون قبري حجا يحج إليه، ومزارا تشد إليه الرحال، وتذبح عندها القرابين، ويستغاث به ويتمسح به، وترسل وتكتب الأوراق، تكتب ورقة كده مربع، حتى هناك أيضا يعني نماذج مطبوعة جاهزة: إني أتيتك قد يعني إني أنا فلان فراغ عب اسمك، قد قدمت من المكان فراغ اسم المكان، وإني معتقد بك، وإني متعلق بك، وإني 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 وإن حاجتي إليك فراغ أن ترزقني ولدا، أو أن أكون حبلة، أو أن يرزقني الله ذكرا، أو أن يكون عندي كذا، أو أن تربح تجارتي، أو أن يشفى مريضي. ثم تأخذ الورقة وترميها في صندوق القرابين والنذر، أو تجعلها في الشبك القريب من المزار. والله لو خرج صاحب القبر لقال: يا عباد الله، والله لو خرج الناس من قبورهم لاشتغلوا بكلمة لا إله إلا الله، وبرئ صاحب القبر من كل ما يدور حوله. ولكن إنا لله وإنا إليه راجعون. نسأل الله أن يرزقنا التوحيد النقي الذي هو سفينة النجاة لنا في الدنيا والآخرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في البداية والنهاية أشرفت شمس الهداية.